بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا لا يزال متعلقًا بأبوابٍ تخص كتاب الله عز وجل. وقفنا على باب الحث على سور وآيات مخصوصة. يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. هذا الحديث فيه بيان فضل الآيتين من آخر سورة البقرة، وأنها تكفي قارئها. ومما ورد في فضلها عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتم أو خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن نبي قبلي. رواه أحمد وفي السلسلة الصحيحة. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من تحت العرش. رواه أحمد. وقال ابن كثير: هذا إسناد حسن. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي، ولا يعطى منه أحد بعدي. رواه النسائي وهو صحيح الجامع. وفي رواية عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش، لم يعطها أحد قبلي، ولا يعطاها أحد بعدي. وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي الذنوب الكبيرة. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة: ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي والدارمي. وعن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم: لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وعن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة. لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة، فإنها كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. وفي هذه الأحاديث دلالة على اختصاص هذه الأمة بخصائص وهبات لم يعطها أحد قبلها. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قال النووي: قيل معناه كفتاه من قيام الليل، أي يكتب له أجر قيام الليل ولا يحتاج أن يقوم الليل لعظم أجرهما. وقيل من الشيطان، أي كفتاه من شر الشيطان. وقيل من الآفات، ويحتمل من الجميع، إن يحتمل أن يراد به المعاني كلها. وقال القرطبي: كفتاه أي من قيام الليل أو من حزبه، يعني له ورد في القرآن يقرأه، إذا قرأ هاتين الآيتين أجزأتا في الأجر عن حزبه إن كان له حزب من القرآن. وقيل: وقتاه شر كل شيطان وكل ذي شر، أو لكثرة ما يحصل له بقراءتهما من الثواب والأجر، والله أعلم. وقال ابن حجر: قوله كفتاه أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن. وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا. وقيل معناه كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعت عنه شر الإنس والجن، وقيل معنى كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر، وكأنهما اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. وعلى هذا فأقول، يقول ابن حجر: يجوز أن يراد جميع ما تقدم، والله أعلم. يعني كفتا كل ما ذكر من قبل ذلك. وهاتين الآيتين فيهما دلائل عظيمة وأصول كبيرة وعطايا جسيمة لهذه الأمة. قال ابن كثير: فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال، أي عن الرسول وعن المؤمنين الصحابة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة واللطف، وإليك المصير أي إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، يعني ما يطيقه. فأما يرحمكم الله، فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان، أي لا يكلف الله به الإنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك أي نسيانا، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. وقولوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعث نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله نعم، وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت. وجاء الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقولوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقولوا واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضح به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقوله أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس قال الله قد فعلت. وقال ابن جرير حدثني المثنى بن إبراهيم، حدثني المثنى ابن إبراهيم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه الصورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. انتهى كلام ابن كثير مختصرا. قال النووي وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله شرفا وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر، وهو الثقل والمشاق، وبيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة للانقياد لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج هذا الدعاء الذي في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر السورة، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الزجاج وقوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين أي اظهرنا عليهم بالحجة والحرب وإظهار الدين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل قراءة سورة البقرة وأنها تدفع شر الشيطان ويتحصن بها البيت، ومما ورد في فضلها من أحاديث أخر في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفي رواية عند الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مسعود قال إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما، رواه أحمد والحاكم. وعن عبد الله بن مسعود قال من قوله وعند الحاكم مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، رواه الطبراني والحاكم مرفوعا. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان قريبا منها، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، قال فخرجت حتى لا أراها، قال وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، رواه البخاري. وفي رواية تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. رواه ابن حبان والطبراني. هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة، منها فضل سورة البقرة، منها عدم جواز دفن الميت في البيت لقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال ابن حجر ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال ابن حجر ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. الفائدة الثالثة أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، فقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن بأنها مقابر، فدل على أن المقابر ليست مجالا لقراءة القرآن. قال العيني في شرح البخاري لا تتخذوها قبورا، أي لا تتخذوها خالية من الصلاة وتلاوة القرآن كالقبور حيث لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية، بل صرح الإمام أحمد بالنهي عن ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأهل القبور في المقبرة، ولم يصح عنه أنه قرأ شيئا من القرآن، ولم يثبت ذلك عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. قال ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل وينبغي أن لا يقرأ أحد إذ ذاك القرآن لوجهين، أحدهما أن المحل محل فكرة واعتبار ونظر في المآل، والوجه الثاني أنه لم يكن من فعل من مضى وهم السابقون والقدوة المتبعون ونحن التابعون فيسعنا ما وسعهم، فالخير والبركة والرحمة في اتباعهم. وقال الألباني رحمه الله في الجنائز فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها. ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره أم لا. والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد، إحداها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه أي من أصحاب المذهب، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد. وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة قال واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمهما، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية الرواية الثانية أن ذلك مكروه، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابي عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وأشيب بن بشير وغيرهم. ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. الثالث، الرواية الثالثة عن أحمد أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين. وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والحق قال الألباني: قلت هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه، ولو صح فلا يدل إلا على القراءة عند الدفن لا مطلقا كما هو ظاهر. فالعلماء يقررون أن ما روي عن ابن عمر وعن غيره في هذا لا يثبت، والسنة في ذلك واضحة بينة. وقول مالك رحمه الله وقول أبي حنيفة والرواية المشهورة عن أحمد وما أثر عن الشافعي هي أولى بالأخذ، والله تعالى أعلى وأعلم. ودلالة هذا الحديث ظاهرة على ذلك من حيث المعنى والمفهوم. الحكم الرابع: عدم الصلاة عند المقابر. قال ابن حجر: استنبط من قوله في الحديث ولا تتخذوها قبورا أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وكأنه أشار إلى ما رواه أبو داود والترمذي في ذلك عن البخاري على شرطه، وهو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله. وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. الحكم الخامس: الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه البقرة، وإذا كان موجودا وقرئت البقرة خرج وفر منه. وأما حديث من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام، حديث ضعيف. الحكم السادس والأخير: أن البقرة بركة ونور وهداية وحفظ وصيانة، فمن أخذها حصل على أجر عظيم، ولا يستطيعها السحرة ولا يطيقون تحصيلها. يعني لا يمكن لساحر أن يتم قراءة البقرة ولا أن يحفظها. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هكذا عندكم؟ فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. لفظ مسلم الذي بين أيدينا فيه زيادة على هذا. عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل آية الكرسي، وأن لها شأنا عظيما، وأنها أعظم آية في القرآن. جاء في المسند عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ومن فضائل هذه الآية ما سيأتينا من حديث أبي هريرة، وفيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، والجرن موضع تجفيف التمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال: وما أنت، جني أم إنسي؟ قال: بل جني. قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ فقال الجني: قد علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني. فقال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك. قال: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: صدق الخبيث. وهذا رواه الطبراني في المعجم والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وهذا فيه أنها تقرأ في الصباح وفي المساء، وأن ذلك يجير من أذى الجن. وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، والسهوة الطاق في الجدار، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال: فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاذهب فإذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود، فأرسلها، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود، فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت أن لا تعود. فقال: كذبت، وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت. قال: صدقت، وهي كذوب. رواه الترمذي. وهذا فيه أنها تقرأ في البيت لتحصينه. وإن فضائلها قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، جزاء محافظته على قراءة هذه الآية. فدلت هذه الأحاديث أن هذه الآية تقرأ في اليوم والليلة 9 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات، ومرتين في أذكار الصباح والمساء، ومرة عند النوم إذا أوى إلى فراشه، ومرة في البيت. كم بقي؟ 20. وسبب هذه المنزلة عظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده، وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فتضمنت من أسماء الله 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي. وهذه الآية 10 جمل مستقلة عظيمة، كلها متعلقة بمعاني توحيد الله وعظمته. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وهذا إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له سبحانه، لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه. فكل ما سوى الله تعالى باطل، وكل عبادة لسواه باطلة، لأن ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. الحي القيوم، أتى بالألف واللام، الحي، ولم يقل حي قيوم، ليفيد الكمال والعموم والاستغراق. فالله له الحياة الكاملة، فهو حي لا يموت أبدا، والقيوم القائم بنفسه والقائم على غيره، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه. وهذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء والصف على سائر الأسماء الحسنى، بل كلها ترجع إليهما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، والقيوم مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها الرب جل وعلا. ولهذا كان هذين الاسمين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي من كمال حياته أنه لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام. فالله لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. فقول لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، وهي النعاس، ولا نوم، فمن لا ينعس لا ينام من باب أولى. وذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الكون ملك لله تعالى، يتصرف فيه كيف يشاء، ويحكم فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا مغير لقضائه، فكلهم عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل ما سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا بإذنه. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد يشفع عنده بدون إذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي مما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم، أي مما يستقبل. وهذا دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فعلمه سبحانه محيط بكل ما كان وبكل ما سيكون، لا يخفى عليه شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه، فلا علم لهم إلا ما علمهم ربهم. ولذلك قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه الاختراعات التي نراها والصناعات ليست بعقول البشر، إنما كلها بمشيئة الله وتعليم لعباده، فالأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء الله أن يكشف كشف، وإلا مهما اجتمع الخلق على كشفه لم يستطيعوا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذلك نحن المسلمون نعتقد أن يأجوج ومأجوج موجودون وهم في كثرة كاثرة لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وهم في شرق الأرض، والناس قد تقدموا وصلوا الفضاء باستكشافاتهم ولكنهم عاجزون عن كشفهم، وهم خلف السد محبوسون بأمر الله لا يعلمونهم، لأن الله لم يأذن بكشفهم، والدجال حي في جزيرة من الجزر مربوط بالسلاسل لا يعلم مكانه على التحديد إلا الله عز وجل، فإذا شاء الله له أن يخرج خرج. فالأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه للتنبيه على سعته وعظمته وأنه لا يدرك، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، فإنه يدل على كمال عظمته جل في علاه وسعة سلطانه. والكرسي ليس أكبر المخلوقات، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش. فعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، وفض العرش على الكرسي كفض تلك الفلاح على الحلقة. والكرسي، قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث، يعني أوحي إليه بأن يصف بالوحي ملكا من ملائكة الله ممن يحمل العرش، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي رواية من حديث أبي هريرة: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك أو عن ملك من ملائكة من حملة العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، عنقه منثنية تحت العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما عظمك. وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها؟ ولهذا وقد أمسك السماوات والأرض أن تزول من غير عمد ومن غير تعب ولا نصب، ولهذا قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع مخلوقاته، العلي بقدره لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته كل كبير وتصغر في جانب جناله كل عظيم. فسبحان من له العظمة والكبرياء والقهر والغلبة لكل شيء، لا إله غيره ولا رب سواه. قال السعدي: فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء، فقد اشتملت هذه الآية على توحيد إلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال ابن القيم: ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه. وقال القرطبي: وإنما كانت آية الكرسي أعظم آية لما تضمنته من أوصاف إلهية وأحكامها، ومما لا يخفى على من تأملها، فإنها تضمنت من ذلك ما لم يتضمنه غيرها من الآي. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. قال النووي: دقيقة واحدة، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر، فيه منقبة عظيمة لأبي ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال القاضي عياد: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله تعالى. وقال القرطبي: قوله لأبي حين أخبره بذلك ليهنك العلم وضربه في صدره تنشيط له وترغيب في أن يزداد علما وبصيرة وفرح بما ظهر عليه من آثاره المباركة، وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم ليختبره بذلك. كلام طويل، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.